بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ووالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن مكحول قال: إن لم يكن في مجالسة الناس ومخالطتهم خيرا ومخالطتهم خير فالعزلة أسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقد أخرج أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي رحمه الله تعالى هنا حديث مكحول، وهو قوله رحمه الله تعالى: إن لم يكن في مجالسة الناس ومخالطتهم خير فالعزلة أسلم. وضع مكحول رحمه الله تعالى هنا ضابطا هاما في هذه المسألة، وهي مسألة الخلطة أو العزلة، خلطة الناس أو عزلتهم. فقال: الذي يضبط لك هذا الأمر أن تكون في مخالطتك لهم خير، فإن كان هذا الأمر موجودا في مخالطتك للناس فاحمد الله عز وجل فهذا خير، وإن لم يكن كذلك فالعزلة والبعد عنهم أسلم. جاء عنه رحمه الله تعالى كذلك أقوال أخرى، قال: إياك ورفيق السوء، فإن الشر للشر خلق. يحذر ممن كان رفيقه صاحب سوء ورجل سوء، فالمرء على دين خليله، فلا بد أن يؤثر فيه وتؤثر فيه هذه الخلطة. كذلك جاء عنه رحمه الله أنه قال: إن كان الفضل في الجماعة فإن السلامة في العزلة. هذه المسائل، مسائل العزلة والخلطة، تكلم عنها أهل العلم بكلام أفاضوا فيه، وممن حسن كلامهم في هذه المسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما هو في مجموع الفتاوى، وابن القيم تلميذه رحمة الله عليهم أجمعين كما هو في بدائع الفوائد وفي مدارج السالكين وفي غيرها من الكتب. نحاول أن نأتي إلى شيء من كلامهم حتى تتضح عندنا هذه المسائل، لأنها في الحقيقة مسائل هامة يحتاجها طالب العلم، سواء كان في طلبه للعلم وفي مخالطته للناس أو للأشياخ، أو كذلك ما يحتاجها في من يأخذ عنهم العلم ومن يصاحبهم، أو ما قد يبث أحيانا من شبه أو نحو ذلك من خالفوا السنة في هذه المسائل، في مسائل العزلة، ويعني فارقوا جماعة المسلمين وإمامهم. فابن القيم رحمه الله تعالى تحدث عن هذه المسائل بيعني كلام جميل نحاول تلخيصه في يعني شيء من في أثناء كلامنا. وكذلك قد سبقه إلى هذا الأمر ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم من ألفوا وكتبوا في هذه المسائل، في مسائل العزلة ونحوها. وكما قلنا أن الضابط الذي وضعه مكحول رحمه الله تعالى ضابط دقيق، هو الذي ذكره ولخصه كذلك شيخ الإسلام، أي أن المخالطة لا تذم مطلقا ولا العزلة تذم أو تحمد كذلك مطلقة، بل لابد من ماذا؟ لابد من التفصيل في مسألة المخالطة وفي مسألة ماذا؟ العزلة، حتى تفهم على الوجه الشرعي الذي جاء في نصوص الكتاب والسنة. وأنتم تعلمون أنه قد جاءت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوشك أن يعني يكون خير مال الرجل أن يكون له غنم يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. وجاء كذلك في أحاديث أن المؤمن التقي النقي، أن الله عز وجل يحب المؤمن التقي النقي الخفي الذي هو بعيد عن الفتن ومعتزل لها ونحو ذلك من يعني الأحاديث. وكذلك جاءت أحاديث صحاح تبين فضل خلطة الناس، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. فكيف يكون الجمع بين هذه الأحاديث؟ لا شك معاشر الفضلاء ومعاشر الكرام أن المسلم في سيره إلى الله سبحانه وتعالى وفي سيره إلى الدار الآخرة تعترضه أمور وعقبات وقواطع تقطع عليه طريق سيره، تقطع عليه هذا الطريق. ومن أعظم هذه القواطع التي تقطع سير المسلم وسير القلب إلى الله عز وجل ما لخصه أهل العلم في أمور خمسة، في أمور ماذا؟ خمسة. أعظمها وأشدها التعلق بغير الله عز وجل، فهذا قاطع عظيم من قواطع الطرق على القلوب وعلى المسلمين. فالتعلق بغير الله عز وجل يفسد القلب أيما إفساد، بل قد يهلكه، بل قد يميته. فالتعلق بغير الله عز وجل هذا من أعظم مفسدات القلوب. كذلك أضف إليه الأمر الثاني وهو كثرة الخلطة، كثرة الخلطة. ثم الأمر الثالث وهو فتح باب التمني سوف وسوف. والرابع كما يقول أهل العلم الشبع، ويعني انغماس هذه النفس في أمور الدنيا والبحث عن ملذاتها من طعام أو نحو ذلك مما يعني يتحقق به الشبع في هذه الدنيا. وكثرة المنام أو كثرة النوم فهو كذلك من الأمور التي قد تفسد القلب. إذن هذه الأمور الخمسة هي من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يتأمل فيها حتى لا تقطع الطريق وتؤخر هذا القلب في سيره إلى الله عز وجل، أو ترده وتنكس ماذا؟ دربه. فمن هذه المسائل مسألة كثرة الخلطة، كثرة الخلطة بالناس. ولا شك أن كثرة الخلطة بالناس ومخالطة المسلم لأهل هذه الدنيا، وكما يعبر عنه أهل العلم يقولون مخالطته لدخان أنفاس بني آدم، هذا الدخان الذي يكون من بني آدم منهم من هو صاحب نفس خبيث، ومنهم من هو صاحب نفس مريض، ومنهم من هو صاحب نفس طيب. فالمسلم في خلطته لهؤلاء لا بد أن يتأثر بشيء من هذه الأدخنة والأبخرة، فعليه أن ينتبه ويراقب هذا القلب، لأن هذا القلب إن أدرك أن سعادته ونجاته إنما تكون بالقرب من الله سبحانه وتعالى والأنس به والفرح والابتهاج بذكره عز وجل، حرص أشد الحرص على الخلطة الطيبة، الخلطة الطيبة وما يعود على هذا القلب بالنفع. أما إن جهل هذه الأمور وأن فرحه وأنسه إنما يكون بقربه من الله سبحانه وتعالى فهذه مصيبة. والدنيا كما يقول أهل العلم الدنيا فيها جنة معجلة. ما هي هذه الجنة المعجلة؟ هي القرب من الله سبحانه وتعالى والأنس به، كما قال بعضهم قال مساكين أهل الدنيا فارقوها وما ذاقوا ألذ ما فيها، فقالوا له وما هو ألذ ما فيها؟ قال الأنس بالله وذكره والشوق إلى لقائه والإعراض عما سواه سبحانه وتعالى. وقال بعضهم إنه ليمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا فإنهم لفي عيش طيب، فإنهم لفي عيش طيب. لذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما اشتهر عنه كان يقول إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ماذا يريد بهذا الكلام؟ يريد أن يبين أن في هذه الدنيا أن المؤمن له جنتان، جنة في هذه الدنيا وهي الفرح بذكر الله والابتهاج والأنس بالقرب منه والشوق إلى لقائه عز وجل والإقبال على طاعته سبحانه وتعالى، فهذه لذة لا يعرفها إلا من ذاق حلاوتها. هذه الجنة جنة معجلة للمسلم، كما أنه في الجنة المؤجلة يعيش في دار النعيم في تلك الجنة التي يأنس فيها بقربه من الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه الدنيا كما أنها دار امتحان ودار اختبار، إلا أن الله سبحانه وتعالى جعل للمسلم فيها إن اقترب من ربه وأنس به وذكره أن يعجل له من اللذة والنعيم ما الله به عليم. فإذا على هذه القلوب وعلى هذه الأنفس أن تستحضر مثل هذه المعاني ولا يشغلها شاغل، ولا تترك المجال والطريق ليقطع عليها أحد هذا الطريق ويؤخرها في سيرها إلى الله سبحانه وتعالى. وإن أردنا أن نعرف خطورة الخلطة فلك أن تتذكر ما حصل مع عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، وكيف أن الخلطة السيئة أثرت فيه حتى إنها منعته من التلفظ بكلمة تكون فيها سعادته الأبدية. ما تركته هذه الخلطة ورفقاء السوء حتى في اللحظات الأخيرة من حياته، أتموت على ملة غير ملة عبد المطلب؟ أتترك هذه الملة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فيموت ويقول هو على ملة عبد المطلب. فانظر إلى خطورة هذه الخلطة السيئة التي أثرت في هذا، وكيف أنها كانت مما توبق على الإنسان توبق عليه حياته وتكون سببا في هلاكه والعياذ بالله. فإذا هذه الخلطة لها شأن عظيم، لابد للمسلم أن يتأمل في خطورتها وينظر فيما يعني يعود عليه بالنفع. لذلك أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه فقال بأن ما من محبة وعلاقة ومودة لغير الله سبحانه وتعالى إلا وتنقلب عداوة، وهذا واضح ظاهر مشاهد بين بني آدم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا من؟ إلا المتقين. ما من أشخاص يتعاونون ويتساعدون على باطل في هذه الدنيا إلا وتنقلب هذه المودة والعلاقة إلى بغضاء وشحناء، لأنها لم تكن لله عز وجل، فما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره سبحانه وتعالى انقطع وبطل. يقول الله سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فالله سبحانه وتعالى يبين لنا أن هذه الخلطة وهذه الرفقة التي كانت لغير الله وكانت على الشرور والمعاصي والآثام تنقلب إلى بغضاء وشحناء. لذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه النافع الماتع مدارج السالكين في معرض كلامه على منزلة التذكر، قال: والضابط النافع في أمر الخلطة، ما هو الذي يضبط لك هذه المسائل؟ والضابط النافع في أمر الخلطة أن يخالط الناس في الخير، أن يخالط الناس في الخير، كما قال مكحول: إن لم يكن في مجالسة الناس ومخالطتهم خير فالعزلة أسلم. فإذن يقول ابن القيم أن يخالط الناس في الخير كالجمعة والجماعة والأعياد والحج وتعلم العلم والجهاد والنصيحة، ويعتزلهم في الشر وفضول المباحات. يعتزلهم في ماذا؟ في الشر وفضول المباحات. لماذا فضول المباحات؟ لأن فضول المباحات قد تفتح عليه أبواب من الشرور. التوسع في المباحات قد يدخله في شيء من الشرور. طيب، قال بعد ذلك، بعد أن وضع لك هذا الضابط الذي يضبط لك، إن كان في الخير فالحمد لله، وإن كان في الشر وفضول المباحات فاتركه. لكن قال بعد ذلك: فإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في الشر ولم يمكنه اعتزالهم، فالحذر الحذر أن يوافقهم. وهناك كما يعني يسأل الكثير ويقول مثلا: أريد تربية أبنائي على طاعة الله عز وجل، ولكن لي من الأقارب ومن يعني المقربون مني، من المقربين مني، من قد يصرفهم عن طاعة الله ويدخلهم في جانب من المعاصي وأحيانا من البدع أو نحو ذلك. طبعا جانب البدع لا شك أنه جانب خطير، لابد من يعني الوقوف معه بحزم شديد، لأن جانب المعصية قد يكون أهون من جانب ماذا؟ من جانب البدعة. فماذا يفعل في مثل هذه الحالة؟ إن كان يعني من هم قريبون منه يكونون على جانب من المعاصي، وهو يريد أن ينأى بنفسه، ولكن كذلك يحتاجهم لقربهم من أهل ومن أقارب. يقول: فإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في الشر ولم يمكنه اعتزالهم فالحذر الحذر أن يوافقهم. أنت إنما اضطررت إلى أن تكون مثلا قريبا منهم، لكن احذر أن توافقهم. ظلموا أحدا فلا تكن مشاركا لهم مثلا في هذا الظلم. عملوا بعمل فيه معصية لله سبحانه وتعالى، فاحذر أن تكون ممن يشاركهم في هذا الأمر. فالحذر الحذر أن يوافقهم، وليصبر على أذاهم، سيصيبه شيء من أذاهم، أنت اليوم صرت مطوع وأمس كنت كذا وكذا، يفتحون عليك وابلا من ماذا؟ وابلا من السباب والشتائم والتعيير بما كان عليه الشخص في الماضي. أنت كنت كذا وكنت كذا واليوم تأتينا وتنصحنا، فيقول له ابن القيم ماذا؟ اصبر، اصبر على أذاهم، فإنهم لا بد أن يؤذوه، الأذية حاصلة حاصلة، وهذا اختبار لك من الله سبحانه وتعالى ليرتفع شأنك وليعلو قدرك وتزداد أجورك بإذن الله إن صبرت. فيقول فإنهم لا بد أن يؤذوه إن لم يكن له قوة ولا ناصر، ولكن أذى يعقبه عز ومحبة له وتعظيم وثناء عليه وثناء عليهم وثناء عليه منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين. أي أنك إن صبرت وتحملت شيئا من الأذى وأنت مضطر إلى هذه الخلطة، لكنك كذلك حذر أشد الحذر من عدم ماذا؟ من عدم موافقتهم في هذا الباطل، فسينقلب الحال وتعود المذمة لك محمدة، ويلقي الله سبحانه وتعالى في قلوبهم حبك، وينقلب هذا الذم إلى مدح. لكن المسألة مسألة ماذا؟ صبر وتأني، فاصبر واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى ولا تتسرع. ثم يقول هذا الأذى الذي يعقبه العز والمحبة وتعظيم والثناء عليهم منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين، وموافقتهم يعقبها، يعني لو أنه ما صبر ووافقهم على باطلهم يعقبها ذل وبغض له ومقت وذم منهم، يظل التعيير كذلك مستمرا بل قد يزداد، ومقت وذم منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين. فإذن المسألة تحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر وتحمل وتذكر للفضل الذي أعده الله سبحانه وتعالى للصابرين. قال بعد ذلك فالصبر على أذاهم خير وأحسن عاقبة وأحمد مآلا. هذا إذا يعني إذا أراد أن يصبر على هذه الأمور. طيب في مسألة فضول المباحات ماذا يفعل؟ قال وإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في فضول المباحات، أمور مباحة يتوسعون فيها، فإن دعت الخلطة إلى الحاجة إلى مخالطتهم في هذه الفضول، فضول المباحات، قال فليجتهد أن يقلب ذلك المجلس طاعة لله إن أمكنه. يتكلمون في أمر مباح لكن ليس فيه شيء من الأجور، في أمور دنيوية وليس فيها شيء من المعاصي، فاحرص أن تقلب هذا إلى ماذا؟ إلى شيء من ذكر الله، شيء من يعني بيان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقلب ذلك المجلس طاعة لله إن أمكنه، ويشجع نفسه ويقوي قلبه. وتأمل الآن هذا الأمر الذي كثير من النفوس قد تحجب عن هذا الأمر بسبب هذه الخطرات. يقول ولا يلتفت إلى الوارد الشيطاني القاطع له عن ذلك. ما هو هذا الوارد الشيطاني الذي يقطع عليه ذلك؟ بأن هذا رياء ومحبة لإظهار علمك وحالك ونحو ذلك، فليحاربه وليستغني بالله ويؤثر فيهم من الخير ما أمكنه. هنا يأتيك الشيطان تريد أن تذكرهم بشيء فيه طاعة لله سبحانه وتعالى، فيأتيك الشيطان فيقول لك لعل ذلك من الرياء ومما قد يكون فيه من إرادة الدنيا، فاسكت عن الكلام، فاسكت عن الكلام. لذلك في مثل هذه الأوقات طبق ما قاله أهل العلم كما سبق وأن ذكرنا، إن راودتك نفسك للسكوت عن الخير فتكلم خالفها، وإن راودتك النفس بالكلام وإظهار العلم ونحو ذلك فاسكت وخالفها. لماذا؟ لأنك في هذه المخالفة تكون على يعني باب خير ولله الحمد، وليس كما قال ابن القيم متبع لهذا الوارد الشيطاني الذي يأتيه فيقول له اسكت ولا تتكلم، لأنه قد يكون في ذلك من الرياء أو في يعني محبة مدح الناس لك، فالخير هو السكوت. يقال لا، لا بد أن يعني يعالج هذه الخطرات ويتذكر ويجعل كلامه لله سبحانه وتعالى لا رياء فيه ولا طلب محمدة من الناس، وإنما ليقلب هذا المجلس من فضول المباحات إلى طاعة لله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك: فإن عجز عن هذا كله، ما استطاع لا أن يتخلص يعني من خلطتهم ويعتزلهم، أو يعني أنه ينصح ويذكر ونحو ذلك، قال: فليسل قلبه من بينهم كسل الشعرة من العجين، أي يجلس معهم بجسد وروحه منشغلة بأمر آخر، يجلس معهم وهو بجسده حاضر، وأما قلبه وعقله فمشغول بذكر الله ومراقبته سبحانه وتعالى. قال: لكن هذا صعب وشاق، وقد تستصعبه النفوس، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. يستعين بالله ويتذكر فضل الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الأمر إن أكثر من خلطتهم في مثل هذه الأمور فلعله يصيبه مرض في قلبه وبعد عن ربه، فيقول في تلك الحالة إنه يعني فليستعن بالله سبحانه وتعالى وليستغني به عز وجل. يقول: فبين العبد وبين هذه المراتب وبين هذه الحالات أن يصدق الله تبارك وتعالى، الصدق مع الله سبحانه وتعالى، يصدق مع ربه في لجوئه وفي تضرعه وفي معاملاته للناس، يصدق مع ربه سبحانه وتعالى. بين العبد وبين هذه الأمور أن يصدق الله تبارك وتعالى ويديم اللجأ إليه، وكما قيل: من أدام طرق الباب فتح له ولا بد. فكيف إن كان باب الكريم سبحانه، كيف إن كان باب الكريم سبحانه؟ هل يرد سائله؟ وهل يخيب ظنه؟ أنا عند حسن ظن عبدي بي. فيقول: ويديم اللجأ إليه ويلقي نفسه على بابه طريحا ذليلا، ولا يعين على هذا إلا محبة صادقة والذكر الدائم بالقلب واللسان، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ففي هذه الأمور يضع ابن القيم رحمه الله تعالى النقاط على الحروف في أمور كثيرة قد تخطر على بال طالب العلم، وهو أنه مضطر للعيش في هذه الدنيا مع أصناف من الناس، منهم من أهل العلم، ومنهم من طلبة العلم، ومنهم من هم المنشغلون بالدنيا المنغمسون فيها، ومنهم من هم من الأقارب والأهل والوالدين ونحو ذلك، وقد يكونون على هذه الأحوال أو على غيرها. فماذا يفعل في مثل هذه الأمور كلها؟ كما ذكر ابن القيم هنا يصبر على هذه الأمور إن دعت الحاجة إلى الخلطة، ويكون ناصحا معينا لهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. فمسألة المخالطة أو العزلة أو نحو ذلك، هذه من المسائل الهامة التي ينبغي على طالب العلم أن يتأملها وينظر في حاله. لماذا؟ لأن الإكثار من الخلطة السيئة تجلب عليه من الشرور ما الله به عليم. فيراقب المسلم نفسه وينظر في حاله ويكون في خلطته للناس منتبها لهذه الأصناف التي ذكرها أهل العلم. فالناس على أصناف عديدة، الناس على أصناف عديدة. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى 4 أقسام من هؤلاء الناس الذين يخالطهم المسلم في يعني في دنياه، وهذه من بدائع فوائده في كتابه بدائع الفوائد، يعني ذكرها ويحسن الرجوع إلى هذه الأمور، نذكرها باختصار. قال الصنف الأول أو القسم الأول من هؤلاء الناس الذين يعني يخالطهم المسلم، لأنه إن خالط أحد هذه الأقسام يقول وخلط هذا الأمر ولم يميز دخل عليه من الشر ما دخل، فلا بد أن يميز بين هذه الأقسام. قال القسم الأول من مخالطته كالغذاء لا يستغنى عنه في اليوم والليلة. هناك من الناس من خلطتهم كالغذاء، يحتاجها الجسم، يحتاجها ثم يتركها، ثم يحتاجها مرة أخرى ويترك خلطتها، وهكذا على الدوام. وهؤلاء هم العلماء، وهؤلاء هم العلماء. قال وهذا الضرب أعز من الكبريت الأحمر. ماذا يقصد؟ أي هم من أندر النادر في البشر. لماذا؟ لأن خلطتهم كلها ربح وكلها خير وفائدة، لأنهم يذكرونه بالله وبما أعده الله سبحانه وتعالى له، وبما يكون فيه ما تكون فيه سعادته ونجاته في الدنيا وفي الآخرة. فهؤلاء العلماء الناصحون الذين يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذابون عن دين الله عز وجل ما ليس منه، هؤلاء الذين يحسن بالمسلم خلطتهم لا أدعياء العلم، وسيأتي الكلام عليهم في القسم الرابع. فإذن هذا هو القسم الأول. قال القسم الثاني من مخالطته كالدواء يحتاج إليه عند المرض، يحتاج إليه عند المرض، فما دمت صحيحا فلا حاجة لك في خلطته، ما دمت صحيح لا تحتاج إلى الدواء لا حاجة لك في أن تأخذ هذا الدواء، كذلك ما دمت ولله الحمد في عافية فلا حاجة لك في أن تخالط بعض الأصناف من الناس. وهم من لا يستغنى، قال لا يستغنى عن مخالطتهم في مصلحة المعاش وقيام ما أنت محتاج إليه من أنواع المعاملات، يعني في شرائك وبيعك وتعاملك وفي عملك وفي أمور حياتك تخالط أصنافا من الناس، فهؤلاء قد تكون خلطتهم كالعلقم المر، وقد تكون خلطتهم كالطعم اللذيذ على اللسان. فلذلك ينظر المسلم في خلطته لهؤلاء، لأن كثير من الناس يقول يعني صحبت فلانا أو فلان معي مثلا في العمل وأحسنت الظن به وعاملته معاملة طيبة وكذا إلى آخره، ولكني وجدت منه من السوء ما وجدت. يقال هذا الكلام بحذافيره ينطبق ماذا عليك؟ لأنك ما عرفت كيف تتعامل مع الناس، فالناس لا يصلح أن تتعامل مع جميع الناس كتعاملك مع غيرهم، تجعل تعاملك مع الناس، تعاملك مع زيد كتعاملك مع عمرو مع فلان ومع فلان ما يصلح. كما أنك يعني تفرق في مثل هذه الأمور، لابد أن يعني تكون في تعاملك عارفا بمن تتعامل معه. من الناس من إن تكلمت معه بكلمة أفشى سرك وفضحك عند القريب والبعيد، ومن الناس من إن تكلمت معه بكلمة حفظ سرك ولم ينطق ببنت شفة كما يقال. ففرق بين هؤلاء الناس، فهل يصلح أن يكون تعاملك مع هذا ومع هذا سواء؟ ما يصلح، بل لابد أن يكون المسلم في تعامله مع الناس كما قال ابن القيم أن يكون ذلك كالدواء، أن يكون ذلك كالدواء، كلما احتجت إليه، كلما احتيج للتعامل إليه، ولا يقصد به يعني التعامل الذي هو لأجل الدنيا وللمصلحة الشخصية، وإنما الحاجة الدنيوية، تكون خلطته كما تكون لأخذه للدواء بقدر حاجته. يقول يعني من هؤلاء من يكون يعني خلطته في مثل هذه الأمور، إذا قضيت حاجتك من مخالطة هذا الضرب، يقول يأتيك القسم الثالث قبل أن ننتقل يعني للقسم الثالث، من هؤلاء من يكون خلطتهم في يعني في هذه المسائل الدواء قد يكون كما سبق يكون فيه من المرارة وفيه من يعني الشيء الذي يسوء به طعمه، ولكنه يجد أنه محتاج لمثل هذا الدواء فيستخدمه، ومنهما يكون مذاقه طيبا وفيه كذلك فيه النفع، ومنه لا هو بطعام يعني بدواء يعني طعمه طيب لكن تحصل به كذلك المنفعة. فبحسب هؤلاء الناس لابد أن يكون تعامل المسلم وخلطته مخالطته لهؤلاء بحسب ما يكون عليه من حالهم. فإذن هذا القسم الثاني وهو من مخالطته كالدواء. القسم الثالث قال من مخالطته كالداء، من مخالطته كالداء يعني مثل المرض، والمرض منه المرض العضال الخطير، ومنه المرض الخفيف، ومنه ما هو متوسط وأخف من الذي يعني سبق من الداء العضال. فكيف يكون تعامله مع هؤلاء؟ يقول ومن مخالطته كالداء، ومنهم من هو مخالطته كالداء على اختلاف مراتبه وأنواعه وقوته وضعفه. فمنهم من هو كالداء العضال والمرض المزمن، وهو من لا تربح عليه في دين ولا دنيا، هذا خلطته ممرضة ليس فيه ربح دنيوي ولا ديني، يعني لا يفيدك لا في أمور أخروية ولا في أمور دنيوية، ومع ذلك فلا بد من أن تخسر عليه الدين والدنيا أو أحدهما. فهذا إن تمكنت مخالطته واتصلت فهي مرض الموت المخوف. هذا النوع الذي هو كالداء وكالمرض المزمن مخالطته قد تجر إلى الهلكة والعياذ بالله. يقول ومنهم من مخالطته كوجع الضرس، يعني يأتي بشيء من الألم في وقت يعني اشتداد الألم عليك، وإذا فارقك هذا الألم سكن الوجع وذهب ما بالضرس من ألم. فهذا قد يحتاج إليه أحيانا ولا يحتاج إليه في أوقات أخرى. قال ومنهم من مخالطته حمى الروح وهو الثقيل البغيض. لذلك قال يعني ونقل عن الشافعي رحمه الله تعالى قال ما جلس إلى جانبي ثقيل، أي ثقيل بخلقه، ثقيل بماذا؟ بطبعه وسوء عشرته. ما جلس إلى جانبي ثقيل إلا وجدت الجانب الذي هو فيه أنزل من الجانب الآخر، يعني كأنه ماذا؟ كأن الشيء هذا الشيء المعنوي أثر حتى في ماذا؟ أثر في الجانب الحسي، فيجد أن هذا الجانب الذي فيه يعني على يمينه مثلا رجل بغيض ثقيل وعلى يساره رجل لطيف طيب، فيجد نفسه ماذا؟ كأنها مائلة إلى الطرف الذي فيه رجل طيب ولطيف. وابن القيم رحمه الله تعالى في معرض كلامه هنا ذكر أنه قد حصل لهم شيء من هذا في جلوسهم مع شيخ الإسلام بن تيمية مرة، فيقول صادف أن يعني كان بجانب شيخ الإسلام نوع من هؤلاء الناس، فالتفت شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى ابن القيم ويعني كأنه منزعج من جلوس ذاك الرجل أو نحو ذلك، ولا يريد يعني أن يعني يتكلم عليها أو نحو ذلك، ولكن قال يعني كلمة لابن القيم تفيد ماذا؟ قال ألا ترى أن يعني مجالسة الثقيل أو نحو ذلك أنها يعني قد تبرض القلب؟ ثم عقب على هذا قال لكننا تعودنا. لكن ماذا تعودنا؟ كيف يعني تعودنا؟ أي أنه قد يعني يحتاج المسلم أحيانا ألا يتكلم بكلام قد يزعج البعض، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل إليه رجل فهش وبش في وجهه، ثم لما خرج يعني قال بئس أخو العشيرة، فقالت عائشة رضي الله عنها يعني هششت وبششت في وجهه، فقال متى رأيتني ماذا فاحشا متفحشا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمسلم بطبعه لا يريد ماذا؟ لا يريد أن يكون في كلامه إساءة لأحد، لكن هذا الأمر موجود. يقول شيخ الإسلام لكننا تعودنا، يعني صارت يعني عادة عندنا أننا إذا واجهنا مثل هؤلاء نحاول أن نغلب الجانب الطيب الذي فينا على الجانب السيء الذي ماذا؟ الذي فيهم، حتى يفرج الله سبحانه وتعالى هذا الهم والغم عنا. فقال بعد ذلك قال يعني ابن القيم رحمه الله تعالى ومن نكد الدنيا على العبد أن يبتلى بواحد من هذا الضرب، من هذا النوع من الناس، وليس له بد من معاشرته ومخالطته. أحيانا قد يبتلى المسلم بنوع من هؤلاء، إما في عمله أو في يعني في نوع من خلطته، لابد أن يكون نوع من هؤلاء الناس قد يبتلى بهم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فليعاشره بالمعروف، هنا الذي أشرنا إليه قبل قليل يعني من كلام شيخ الإسلام، يعني لابد أن تغلب الجانب الطيب الذي فيك أنت لابد أن ترد هذا الأمر وتظهر جانب الخير الذي دعاك إليه الشرع. فليعاشره بالمعروف حتى يجعل الله له فرجا ومخرجا، حتى يجعل الله له ماذا؟ فرجا ومخرجا من هذه البلية التي ابتلي بها. وهذا في الحقيقة هذا واقع يعيشه الناس في أيامنا هذه، في قد يكون في وظيفته أو في يعني جيرانه أو في يعني شيء من مخالطته للناس قد يصادف هذا النوع، فكيف يكون التعامل؟ لابد أن تكون عشرتك أنت معهم بالمعروف، أنت الذي ماذا؟ تصبر وتحتسب وتبادر هذا الأمر السيء بأمر طيب حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا. أطلنا عليكم إن شاء الله ما نطيل، لكن هنا ننقل فقط يعني فائدة أخيرة لشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الأمر. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في لما أو ما كملنا القسم الرابع صحيح؟ القسم الرابع عفوا القسم الرابع قال من مخالطته فيها الهلكة، فيها ماذا؟ الهلكة. من هؤلاء؟ قال يعني مخالطتهم فيها الهلكة، وهي كالسم، كتناول المسلم لأي شيء للسم، فإن لم يكن له ترياق يعني شيء يذهب أثر هذا السم ويزيل خطره، وإلا فأحسن الله فيه العزاء، وإلا فأحسن الله فيه ماذا؟ العزاء. من هم هؤلاء هذا الصنف؟ قال وما أكثر هذا الضرب في الناس لا كثرهم الله، وهم أهل البدع والضلالة، وهم أهل البدع والضلالة، والصادون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الداعون إلى خلافها، الداعون إلى خلافها. فهذا الضرب من الناس وهذا النوع من وهذا الصنف من بني آدم وهم أهل البدع والضلالة خلطتهم لا ربح فيها لا في الدنيا ولا في الآخرة. كم من مسلم مريد للخير حريص عليه صرفوه ببدعتهم وبضلالهم إلى أبواب من الشرور والآثام، وهم كثير كما يقول ابن القيم لا كثرهم الله. وأنتم ترون في هذه الأيام دعاة المناهج الضالة الحزبية أو دعاة اللادينية بصنفيهم، من يزعم أنه منتسب للدين ومن يزعم أنه لا حاجة له في الدين، لا كثرهم الله ولا بارك الله فيهم. يصرفون الناس بهذه الصوارف التي قد تمسكوا وخالفوا نهج النبي صلى الله عليه وسلم فيها، يصرفونهم إلى طريق الشيطان وإلى طريق الغواية والضلالة. فهؤلاء خلطتهم كالسم الزعاف. وهذا الجانب معاشر الأفاضل ومعاشر الكرام، هذا الجانب إن أغفله طالب العلم يقع في أبواب عظيمة من الشرور. وكم رأينا وشاهدنا من أشخاص يريدون طلب العلم ولكن فيهم التعجل والتسرع، ويريدون كما سبق أن يحصلوا التأصيل العلمي ونحو ذلك من الأمور التي قد يدخل بها عليهم هؤلاء الضالون، فيصرفونهم إلى أبواب من الحزبيات وأبواب من البدع والضلالات. فعلى طالب العلم أن يستفيد ويأخذ المعلومة من أهلها ولو كانت قليلة، لكن قليل يبارك الله عز وجل لك فيه خير من كثير لا بركة فيه. كثير قد ينخدع، كثير من الشباب قد ينخدعون بمثل هذه الألاعيب. تجد الشاب حريص على السنة لكن تنظر إليه يتسلل خفية ويدرس مثلا عند أحد من أهل البدع، أو يذهب ويتلقى عن أحد من المشبوهين والمتلونين وما أكثرهم، فيقال له يا فلان ما تتقي الله، تأخذ عن فلان وفلان تسمع منهم. يقول أريد أن أدرس فقط، أدرس الفقه أو أدرس النحو أو أدرس الأدب أو أدرس التجويد، حتى بعضهم يدخل عليهم من باب التجويد، يقول أدرس القرآن والتجويد، وهذا الشيخ صحيح أنه مبتدع وعنده شيء من الأفكار الحزبية لكن يعني متقن للتلاوة ونحو ذلك، فيدخل عليه من هذا الباب. يدخل عليه من أي باب؟ من هذا الباب. وهذه الأمور نحدثكم عنها، ويعني وللأسف قد يعني تألم القلب لوجود أشخاص قد ظلوا بهذه الأساليب. يذهب الطالب هذا المسكين شاب حريص على السنة وحريص على الخير، لكن للأسف متعجل متسرع، يريد أن يحصل الفائدة اليوم قبل الغد، ولو كانت من مخالف ولو كانت من رجل منحرف، وهذا خطأ وقد يوقعك في الزلل. كثير من هؤلاء الذين اليوم ترونهم في جبهات القتال الحزبية، وترونهم في في بعض البلدان التي حصلت فيها من الفتن والحروب وغير ذلك، كثير منهم كان في بداية أمره حريص على أمور الاستقامة وأمور الخير، لكن وجد هذا الضرب من الناس أهل البدع والضلال فجاءوهم وحرفوهم وصرفوهم إلى أبواب الحزبيات ومناهج الخوارج، وجعلوا منهم قنابل موقوتة كما يقولون لبلدانهم. فالحذر من هذا الصنف، بل يجب على المسلم أن يحذر أشد الحذر من خلطة أهل البدع وما أكثرهم. يقول ابن القيم اليوم معاشر الإخوة، وسامحوني على هذه الإطالة، اليوم نحن نعيش مع صنف كذلك صنف متلون جديد من هذه الأصناف. الآن بعد أن انكشفت الرؤوس واتضحت المعالم، صار بعض هؤلاء قد يتلون ويظهر لك بعباءة جديدة، ويتزعم الساحة كما يقولون، وهو أنه على السنة، وهو أنه مريد للبعد عن الفرقة، وينادي كذلك، بل قد ينادي أحيانا بالسمع والطاعة لولاة الأمر، الأمر الذي كان يستنكره على أهل السنة في السابق، ويتظاهر اليوم بأي شيء، يتظاهر بمثل هذه المظاهر، وهو أنه حريص على السمع والطاعة، وهو كذا وهو كذا. فيجب على أبناء الإسلام أن لا ينخدعوا من هذا الصنف، الصنف الحربائي، الصنف المتلون. هؤلاء يدسون لك السم ويتظاهرون لهؤلاء المساكين الشباب الذين هم حريصون على الاستقامة على السنة، يتظاهرون لهم بأنهم نعم نحن نوافقكم ونحن معكم ونحن كذا وكذا. طيب وأين أنت بالماضي؟ وأين أنت؟ إن تبت وأعلنت وتبرأت مما كنت عليه فالحمد لله، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، لابد من البيان، تبين أنك كنت على طريقة خارجية ضالة تكفر فيها حكام المسلمين وتدعو إلى الخروج وتدعو إلى الجهاد وغير ذلك من هذه الأمور الباطلة، وأنك كنت منحرفا ضالا فيها، وأن الله من عليك بالتوبة، وأن الله من عليك بالإنابة قبل الموت، فهذا لا بأس. أما أن يأتي ويتزعم يعني ويظهر للناس بمظهر أنه ليس له يعني أقوال تخالف السنة، وأنه حريص على السنة وأهلها، فالحذر، الحذر من هذا الصنف، وهم يدخلون في هذا القسم الرابع الذي قال عنهم ابن القيم وهم كثير لا كثرهم الله. فإذا هذه أصناف أربعة من الناس، كيف يتعامل معها المسلم كما يعني سبق وذكرنا. سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أيهما أفضل، الخلطة أم العزلة؟ فأجاب بجواب يعني قال حقيقة الأمر، يعني بعد أن بين أن الناس تنازعوا في هذا، قال فحقيقة الأمر أن الخلطة تارة تكون واجبة أو مستحبة، والشخص الواحد قد يكون مأمورا بالمخالطة تارة وبالانفراد تارة. يعني قد تكون أنت مأمورا بخلطة الناس، وقد تكون مأمورا بالانفراد عنهم. وجماع ذلك، ما الذي يضبط لك ذلك؟ أن المخالطة إن كان فيها تعاون على البر والتقوى فهي مأمور بها، وإن كان فيها تعاون على الإثم والعدوان فهي منهي عنها. فالاختلاط بالمسلمين في جنس العبادات كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين وصلاة الكسوف والاستسقاء ونحو ذلك، هذا مما أمر الله به ورسوله، وكذلك الاختلاط بهم في الحج وفي غزو الكفار والخوارج المارقين، وإن كان أئمة ذلك فجارا. انظر تقريرات أهل السنة، يعني وما تسمعه من أئمة الحزبية في هذه الأيام، حينما ترى يعني مثلا ولاة الأمر يأمرون بمقاتلة الخوارج في بلد ما، أو يعني نشر قوات تحفظ السلام في بلد ما، تسمع هنا وهناك ماذا؟ أن هؤلاء مسلمون، وكيف يقاتل هؤلاء الحكام يقاتلون هؤلاء المسلمين ونحو ذلك من هذه الألاعيب التي اعتادوا عليها لكي يخذلوا المسلمين في أمور ماذا؟ دينهم. يقول شيخ الإسلام: كذلك الاختلاط بهم في الحج وفي غزو الكفار والخوارج المارقين، يعني في غزو الخوارج المارقين، وإن كان أئمة ذلك فجارا، يعني لو كان الوالي أو الحاكم فاجرا فيجب ماذا؟ معاونته ومخالطته في هذا العمل الذي هو فيه قطع دابر الخوارج، قطع دابر الخوارج. فكيف إذا كان الحاكم أو الوالي عادلا رحيما بشعبه متواضعا كما هو الحال ولله الحمد الذي نعيش فيه. نسأل الله أن يحفظ ولاتنا وأئمتنا. ثم قال بعد ذلك قال: وإن كان أئمة ذلك فجارا وإن كان في تلك الجماعات فجار، يعني لو كان حتى في هؤلاء الذين تخالطهم في هؤلاء الجماعة الذين تخالطهم فيهم من الفجار، لكن كذلك تجب ماذا؟ خلطتك لهم، لأن في هذا فيه تعاون على البر والتقوى. قال: وكذلك الاجتماع الذي يزداد العبد به إيمانا إما لانتفاعه به وإما لنفعه له ونحو ذلك. ولا بد للعبد، هنا الآن انتهى من مسألة الخلطة، جاء لي مسألة الانفراد أو العزلة. قال: ولا بد للعبد من أوقات ينفرد بها بنفسه في دعائه وذكره وصلاته وتفكره ومحاسبة نفسه وإصلاح قلبه، هذه لابد أن يكون له ماذا؟ خلوة بربه وأنس وشوق إلى لقائه. وما يختص به من الأمور التي لا يشركه فيها غيره، فهذا يحتاج فيها إلى انفراد بنفسه، إلى انفراده بنفسه، إما في بيته كما قال طاووس: نعم صومعة الرجل بيته، نعم صومعة الرجل بيته يكف فيها بصره ولسانه. فهذا قد يكون ماذا؟ في بيته، أو يكون في غير بيته. قال: فاختيار المخالطة مطلقا خطأ، اختيار المخالطة مطلقا خطأ، واختيار الانفراد مطلقا خطأ. لابد من أي شيء؟ لابد من النظر في أيهما الخير يكون لك، فهو الذي تسعى إليه. فاختيار المخالطة مطلقا خطأ، واختيار الانفراد مطلقا خطأ. أما مقدار ما يحتاج إليه كل إنسان من هذا وهذا وما هو الأصلح له في كل حال، فهذا يحتاج إلى نظر خاص، يعني كل امرئ بحسب ما يخصه وما يحتاجه في نفسه. طولنا عليكم، ناخذ حديث واحد وننتهي، الحديث الثالث مشروح. طيب، حديث واحد فقط وإن شاء الله ما نطول. تفضل الشيخ. سامحوني شيخ، أنا أدري تعبتكم، لكن لما نشوف هذه الوجوه الطيبة يعني نفرح ونأنس فتنشرح الصدر، ومشكلة لما يعني تنشرح النفس للكلام التعب يكون لكم. الله المستعان. تفضل شيخ، إن شاء الله ما نطول. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال حدثني أبو كبشة أن عبد الله بن عمرو حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
نعم. ثم أورد الحديث الصحيح وهو في البخاري حديث عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني، هذا إرشاد وإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرص على نشر السنة وتبليغ هذا الدين للناس ولو كان بمقدار قليل، بحسب ما ضبطته وعلمته وتفقهت فيه، فتبلغه للناس سواء كان في تعليم، يعني في تعليمهم شيئا من النصوص الشرعية مثلا كالفاتحة تعلمها لأبنائك، شيئا من السور تعلمها لأطفالك أو لأهلك، أو كان تعليما تعلمهم معاني هذه النصوص ومعاني هذه الآيات وما دلت عليه، بحسب ما عند المسلم ولو كان شيئا قليلا. بلغوا عني ولو آية، وهذا حتى يكون دين الله سبحانه وتعالى يعني منتشرا بين الناس، يسمع به القريب والبعيد، يسمع به القاصي والداني، وهذا من نشر دين الله سبحانه وتعالى. ولا يخفاكم ما مر معنا من الأحاديث التي تبين فضل من يعني يعلم الناس الخير. ثم قال: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. يذكر أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر منعهم وزجرهم عن التحديث عن بني إسرائيل، لما في ذلك من يعني من الاختلاط بما يعني يكون من الوحي. ثم بعد ذلك جاء هذا الأمر وهو حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وأهل العلم يضبطون هذا الأمر بأمور ثلاثة. أن التحديث عن بني إسرائيل قد يكون ما عند بني إسرائيل وما جاء في الأخبار والإسرائيليات موافقا لشرعنا، فهذا لا بأس به، والعبرة بشرعنا لأن شرعنا هو الذي قد صدق هذا الخبر. النوع الثاني أن يكون ما في هذه الإسرائيليات أو ما جاء عن بني إسرائيل مخالف لشرعنا، فهذا مردود لدلالة شرعنا على ماذا؟ على إبطاله وأنه غير مقبول. الأمر الثالث ألا يأتي في شرعنا تكذيب له ولا تصديق له، فهذا نقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لأنه ليس فيه ماذا؟ تكذيب له ولا يعني تصديق له، بل قد يقع في يعني شيء من ما يروى عن بني إسرائيل من الأعاجيب أو من شيء من ذلك التي ذكرها أهل العلم. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، هذا يعني الذي يظهر أنه جاء بعد النهي والزجر. طبعا هذا لا يسوغ للمسلم مسألة ماذا؟ مسألة الذهاب والنظر في ما كتبه هؤلاء، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زجر عمر رضي الله عنه حينما رآه يقرأ في شيء من التوراة وقال له أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، لقد جئتكم بها والله بيضاء نقية ولو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. فاستغفر عمر رضي الله عنه ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين له رضي الله عنه وأرضاه، وهو المحدث الملهم رضي الله عنه. فهذا الأمر لا يسوغ مسألة ترك ما جاء به ديننا والذهاب والنظر كما يفعل يعني بعض أهل الضلال، يذهبون ويتبحرون ويتعمقون في شيء من الأديان وهم جهلة بدين الله عز وجل، فهذا لا شك أنه يوقعهم في الباطل، وهذا أمر ملاحظ مشاهد. قال بعد ذلك، بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، قال ومن كذب علي متعمدا، يعني بلغوا عني لكن كذلك ماذا؟ احذروا أن يكون هذا البلاغ فيه ماذا؟ فيه كذب علي، أي أن في بلاغك لما جاء في شرع الله عز وجل وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيه المسلم متأكدا متيقنا من صحة هذه المعلومة التي سينشرها للناس، لأن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا وعيد، وهذا كذلك فيه تحذير ووعيد لمن يتساهل، خاصة في أيامنا هذه يتساهل الناس في يعني في هذه المجموعات وفي وسائل التواصل ونحو ذلك، ينشر الواحد منهم شيئا من الأحاديث الغريبة والعجيبة التي ما سمع بها الأولون ولا الآخرون، يعني يكاد أن يجزم الشخص أن واضعه قد وضعه قبل دقائق ولحظات من الآن. يتقي الله عز وجل المسلم من نشر هذه الأمور ويبتعد عن هذه يعني هذه الأكاذيب، ويتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أنه لابد قبل أن ينشر شيئا أو يعلم الناس شيئا أن يتأكد هل صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هل صححه أئمة هذا الدين، هل اعتبروا هذا الخبر أم هو خبر موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. آخر حديث هذا مشروح سابقا لكن نقرأه، تفضل الشيخ. حدثنا أبو خيثمة
قال رحمه الله حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال بحسب المرء من العلم أن يخشى الله، وبحسبه جهلا أن يعجب بعلمه,
أن يعجب بعلمه. وهذا الأثر عن مسروق قد مر معنا سابقا, إلا أنه يعني قد ساقه هنا ليبين أنه قد جاء من طريق آخر وهو من طريق أبي الضحى, ويعني هذا من باب حرص أهل العلم على ذكر الأحاديث يعني بأسانيد متعددة ليزيد يعني من توثيق الخبر. نكتفي بهذا القدر, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net, وجزاكم الله خيراً.